إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأرحب بإخوان الكرام في هذا المجلس الذي سنتدارس فيه هذه الرسالة المباركة لمع بشأن البدع في بيان حقيقتها يعني البدع وأدلة بطلانها والواجب نحوها. واعلموا يا إخواني أن الإنسان تهدده أخطار ثلاث في دينه وفي طريقه إلى الله عز وجل. الخطر الأول وهو الشرك، والخطر الثاني البدع، والخطر الثالث الذنوب والمعاصي. وقد يكون هناك تداخل بين هذه الثلاث، فمثلا قد تكون هناك بدعة ما لكنها في نفس الوقت تكون بدعة شركية، تكون من الشرك. وهذه الثلاث يا إخواني من أكثرها شرا وخطرا وانتشارا البدع. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يفعل البدعة في الغالب أنه يظن أنها تقربه إلى الله وأن الله يحبها، ولذلك يفعلها وهو لا يرى نفسه مخطئا ولا مقصرا ولا عاصيا. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع أكثر من تحذيره من غيرها، فكان يقول في خطبة الحاجة: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والعلماء رحمهم الله بيّنوا ما هي البدعة، ومتى يصبح العمل بدعة، ومتى يكون الإنسان مبتدعا، وبيّنوا طرق علاج هذه المحدثات. ومنهم شيخنا الجليل الشيخ عبد الله بن صالح القصير حفظه الله تعالى في هذه الرسالة المختصرة، بل والمختصرة جدا، ونشرع بإذن الله في قراءتها مع الأخ الحبيب الشيخ سيد أبي معاذ حفظه الله تعالى.
حبك الله شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال حفظه الله تعالى: الحمد لله الذي أكمل ما شرع فأغنى عن البدع، وقد تهدد بأشد الوعيد لمن ابتدع، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث بالكتاب والسنة، والذي بالغ في التحذير من البدعة. أما بعد، فهذه لمع مضيئة تبين شؤم وظلمة البدع والواجب نحو من ابتدع صيانة للشرع. اللمعة الأولى: معنى البدعة. البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سبق، وفي الشرع ما أحدث في الدين من مقال أو اعتقاد أو فعل أو حال مخالفا للكتاب والسنة والمأثور عن السلف الصالح من الأمة.
ما أحدث في الدين معناه يا إخواني أن البدع يكون المقصود منها التدين، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ضلالة تصد أهلها وتشتتهم عن سبيله فلا توصلهم إليه ولا تبلغهم رضوانه وجنته.
وين هذا يا شيخ؟ لا شوف صفحة 4. الله.
طيب. نعم. قال حفظه الله تعالى: اللمعة الثانية: الأدلة المبطلة للبدع والمبينة للواجب نحو من ابتدع. لما كانت البدعة أمرا محدثا في الدين فليست منه وليس لها أصل في الشريعة وكانت سببا في ضلال من ضل من الأمم السابقة وهلاكهم وخسرانهم في الدنيا والآخرة حيث أدت إلى تركهم دينهم أو تعبدهم لله تعالى بما لم يشرع كان من عظيم رحمة الله تعالى بعباده أن تضمنت هذه الشريعة الخاتمة نصوصا متواترة لفظا ومعنى تحذر من البدع وأهلها وتبين أنها ليست من دين الله في شيء وتنبه على شؤم البدع وأخطارها وأضرارها العاجلة والآجلة فمن الآيات القرآنية المحكمة قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم ومن شأن أهل البدع أنهم يستدلون على بدعهم بمتشابه النصوص أو بالمحكم منه لكن يتكلفون في تفسيرها ويلوون أعناقها ليوهموا العامة أنها تؤيد ما اخترعوه من البدع وقد أخبر تعالى أنهم يصنعون هذا الصنيع ابتغاء الفتنة وما لم يحيطوا بعلمه
وذلك في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة نعم شيخ سيد لو نترسل في القراءة قليلا
طيب. نعم. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فقد أوصى تبارك وتعالى عباده بلزوم صراطه الذي شرعه وجعله السبيل الوحيد الموصل إليه وهو العمل لله تعالى بالقرآن على الوجه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه هو السبيل الحق وما سواه سبل ضلالة تصد أهلها وتشتتهم عن سبيله فلا توصلهم إليه ولا تبلغهم رضوانه وجنته ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن منه سبحانه حديثا ومن أعلم منه بما يصلح عباده أو يفسدهم فلم ينه سبحانه عن البدع إلا لما فيها من الفساد والإفساد والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين وقد صح عن أبي الحجاج مجاهد بن جبير رحمه الله وهو من كبار التابعين وإمام المفسرين أنه فسر السبل في هذه الآية بالبدع والشبهات
السبيل والصراط سبيل وصراط واحد وما جاء في كتاب الله إلا بالإفراد إلا في مواضع فهذه المواضع كقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هذه السبل التي جمعت هنا وأضافها الله سبحانه إلى نفسه فإضافة تشريف بلا شك فهذه يا إخوان هي سبل داخل السبيل الكبير صرط داخل الصراط الأوحد فالصلاة سبيل لمرضات الله والزكاة سبيل لمرضات الله والصيام كذلك فهي أشبه ما تكون من أمثلتها العصرية الآن الخط السريع جميل كم خانة فيه أحيانا خمس أحيانا أربع جميل هذا سبيل وصراط وهذا سبيل يعني طريق وهذا طريق لكن كلها في طريق واحد نعم
ومن الأحاديث النبوية الصحيحة بشأن البدع ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة فتضمن هذا الحديث الصحيح التنبيه على أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ما أحدث مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم على ما أحدث على هذا النحو بأنه بدعة وضلالة، وما كان كذلك فليس مشروعا، لأن ما شرعه الله تعالى هدى كله، أما المحدثات فإنها تضل وتصد سالكها عما شرعه الله ورضيه، ورضيه طريقا موصلا إليه، وبهذا يتبين أنه ليس في البدع ما هو حسن، بل كلها قبيحة وضلالة وهلكة. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وفي رواية: وإياكم والبدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فتضمن هذا الحديث التحذير من البدع، ووصفها بأنها ضلالة، وما كان كذلك فلا يكون مشروعا ولا حسنا، بل كل البدع مخترعة قبيحة ومهلكة لأهلها ولمن تبعهم عليها. وهو صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، وأحرصهم على هداهم للحق، ومن لم تسعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه.
وثبت التنبيه يا إخواني المهم أن كل ما أحدث في الدين على الوصف الذي ذكره الشيخ قبل قليل مما هو مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم، كل ما أحدث على هذه الصفة فهو مذموم وهو قبيح وهو سيء، فلا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة. واضح يا إخوان؟ كيف يكون هناك بدعة حسنة؟ يعني ليست ضلالة، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد والذي لا ينطق عن الهوى يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كيف يكون يا إخواني؟ هل يعقل أن مسلما يقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الألفاظ الواضحة وكل بدعة ضلالة؟ يقول: لا، ترى في ضلال، في بدع ما هي ضلال، في بدع تختلف، في بدع كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني إذا قال كلاما وهذا الكلام يحتاج إلى بيان أو حدث يحتاج إلى بيان لا يجوز له أن يؤخر البيان، لا بد أن يبين. فلو كان ثمة ما يسمى بالبدعة الحسنة لقال صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، أليس كذلك؟ ولما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، لقال: إلا ما كان حسنا، صح ولا خطأ؟ وكذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. لو كان ثمة شيء يسمى بالبدعة الحسنة لقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا إلا إذا كان حسنا فهو رد، على سبيل المثال. وهذا كله لم يحصل، والله المستعان. نعم.
وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد تضمن الدلالة على أن ما أحدث في دين الله تعالى مما ليس منه فهو رد، أي مردود على محدثه. وهذا أصل عظيم من أصول الدين وموجبات حفظه لا يخرج عنه شيء، فكل من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو بدعة وضلالة، والدين بريء منه سواء في ذلك الاعتقادات أو الأقوال أو الأحوال أو الأعمال الظاهرة والباطنة. فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تسع واستحسن البدع فلا وسع الله عليه، وعمله مردود عليه، وهو من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إجماع الصحابة على بطلان البدع وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم بإحسان على إنكار البدع وردها وتحذير الأمة منها والتغليظ على المبتدعة وزجرهم عنها وحماية الأمة منها بالبيان والسنان وآثارهم ومجاهداتهم في هذا الشأن مشهورة ومشكورة. اللمعة الثالثة في بيان قواعد
هناك يعني بحث لجمع آثار الصحابة في إنكار البدع خصوصا البدع الإضافية. إذا بينها الشيخ ولا سنبينها إن شاء الله، لأن البدع الإضافية أخطر أنواع البدع كما سيأتي. نعم، اللمعة الثالثة.
اللمعة الثالثة في بيان قواعد نافعة تبين بطلان البدع ووجوب ردها والحذر منها وعداوة أهلها. وقد دل الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الأمة على قواعد متينة هي عواصم لمن تمسك بها من البدع وقواصم لظهر كل من ابتدع وبراهين قاطعة على سوء عواقب البدع وشؤم أهلها في العاجل والآجل. فمن تلك القواعد الأولى أن الله تعالى قد أكمل الدين وأتم به النعمة على المؤمنين والمسلمين ورضي لهذه الأمة الإسلام دينا. قال تعالى في معرض الامتنان على هذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ووصف سبحانه كتابه بقوله: تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالكامل لا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان، والنعمة التامة لا تحتاج إلى تكميل، ويجب أن تشكر وتصان عن موجبات النقص أو التغيير. ولا يتحقق إيمان المرء إلا بأن يرضى بما رضيه الله شرعا. فهذه القاعدة كافية في رد كل بدعة في أصل الدين.
إذن القاعدة الأولى أن الله أكمل الدين، ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله، اسمعوا الكلام العظيم، يقول: من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. الثانية
أن النبي صلى الله عليه
وسلم، القاعدة الثانية، نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ كل ما أنزل إليه من ربه.
النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا، بلغ كل ما أوحاه الله إليه وأمره بإبلاغه. نعم. وبينه للأمة
على أكمل وجه بقوله وفعله وحاله وتقريره لما وافقه وإنكاره على مخالفه وبيان ما ينبغي. وقد اعترف بذلك اليهود وغيرهم من خصوم الإسلام فقالوا للمسلمين: علمكم نبيكم كل شيء. وقال الصحابة رضوان الله عليهم: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وقد جعل عندنا منه خبرا. ولا تكون حادثة ذات أثر أو يوجد شخص ذو شأن إلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حفظ ذلك منهم من حفظه، ونسيه من نسيه، وأحفظهم لذلك أعلمهم به.
الله أكبر. وصح
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فرفع إصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم اشهد عليهم. فتبين من هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وبين الدين كله وعمل به كله، وحفظ الصحابة رضي الله عنهم ذلك عنه وعملوا به كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة تبطل كل بدعة في كيفية الدين، وهي كافية في ردها. الثالثة أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير الأمة وأفضل القرون وأعلم الأمة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي قد نزل بلغتهم والرسول صلى الله عليه وسلم منهم، فشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحضروا التنزيل وراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم فهمه أو العمل به، وكانوا يعملون بحضرته، فما وافق ما جاء به أقرهم عليه، وما خالف ما جاء به أنكره عليهم وبين لهم وجه الصواب فيه، وكانوا رضي الله عنهم أنصح الأمة للأمة وأعظمها إلى الله رغبة وأشدها له خشية، فما كان من خير فقد سبقوا إليه ونصحوا به، وما كان ضده فقد تركوه وحذروا منه، وكانوا أشد الأمة على أهل البدعة، ولهذا قال قائلهم: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، وقال الآخر: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأصدقها لسانا وأقلها تكلفا، وهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم رضي الله عنهم أئمة الأمة وعلماء السنة، فما لم يكن دينا في زمانهم فليس بدين أبد الدهر، وما كان من خير فقد سبقوا إليه.
الله أكبر. الله يرزقنا وإياكم اتباع الصحابة بحق.
آمين. نعم. وهذه القاعدة تبين أن الصحابة رضي الله عنهم هم الأسوة في فهم نصوص الوحيين والقدوة في تطبيق الدين، فما عملوا به فيقتدى بهم فيه، وما تركوه فيتبعون على تركه، وما اختلفوا فيه فيرجح بين أقاويلهم ويؤخذ بأقربها للكتاب والسنة، فإن اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، وهم أعلم الأمة بالكتاب والسنة وأئمة الأمة في العمل بها، فما اختلف فيه هل هو من الدين أم لا فيجب الرجوع فيه إلى المأثور عن الصحابة من القول والفعل والحال والصدور عنهم فيه، ورد كل ما خالفه وترك كل ما لم يثبت عن الصحابة فعله. الرابعة أن من القواعد المقررة عند أهل العلم من سلف الأمة وخلفها أن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على المشروعية. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العبادات إلا ما شرع، ومن تعبد لله تعالى بما لا يشرع فقد ابتدع، والبدع في الدين محرمة ومردودة لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والبدع من قبيل القول على الله وفي دينه بغير علم، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه القاعدة تبين أن الواجب الاكتفاء بما جاء به الشرع، وأنه لا يحل الإحداث في دين الله تعالى، فإن الزيادة عليه تنطع وغلو، والقصور عن الواجب منه جفاء.
أحسنت إخوان الكرام، السنة النبوية والحديث الواحد لا يمكن أن تفقهه حق الفقه وتفهمه بالصورة الجيدة إلا إذا جمعت طرق الحديث. ما الذي يفيدك في جمع الطرق؟ يفيدك اختلاف الألفاظ يبين لك المعنى الصحيح في الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بحديث جميل، يجلس معهم مثل هذا المجلس، فمنهم من يحفظ حفظا يبلغ التمام، ومنهم من دون ذلك.
الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يحدثون به من بعدهم، فبعضهم قد لا يذكر اللفظة بدقة لكن يعبر عنها بالمعنى، وهم عرب أقحاح مأمونون الجانب في قضية التعبير عن الكلام بالمعنى، لكن بعضهم قد يأتيك باللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمع. واضح يا إخوان؟ مثال ذلك حديث المسيء في صلاته. هذا الحديث دخل صحابي صلى وأساء في صلاته، جميل، ما يعرف يصلي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. وهذا الحديث يا إخواني أصل في معرفة أحكام الصلاة، لأن كل ما لم يذكر في هذا الحديث فإنه لا يكون من أركان الصلاة ولا من واجباتها على الصحيح، إلا ما دل الدليل الخاص على أنه من الواجبات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي إذا قمت إلى الصلاة فكبر، في رواية ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، وفي رواية ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. الآن الرواية الثانية حددت ولا ما حددت؟
حددت.
الرواية الأولى أخذ بها بعض الفقهاء ورأى أن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست واجب، جميل، ولو قرأ ما تيسر معه فإنه يكفي، لكنها تستحب للأحاديث الأخرى. وبالمثال الآخر يتضح لكم المقصود من هذه المقدمة. النبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث لا شك أن في مدلولاتها تكون أعظم من غيرها من الأحاديث، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتفاوت، كما أن آيات القرآن تتفاوت. أعظم آية في القرآن ما هي؟ أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بهذا اللفظ أنها أعظم آية في كتاب الله. معنى هذا أن آيات القرآن شنو؟ تتفاضل، بعضها أعظم من بعض، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث تنوعت عبارات العلماء في بيان أنها من أهم الأحاديث وأن الإسلام يدور عليها، ومنها حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. كلكم أو كثير منكم قرأ الأربعين النووية، جيد، وهذا الحديث هو الحديث الرابع في هذه الأربعين، أليس كذلك؟ الأول حديث إنما الأعمال بالنيات، والثاني حديث جبريل، والثالث حديث ابن عمر، والرابع حديث عائشة. قال النووي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا لفظ الشيخين المتفق عليه. قال وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لماذا ذكر النووي رحمه الله هذه اللفظة؟ تظنون أن ذكرها كذي يعني زيادة خير ولا لها معنى دقيق؟ لا شك يا إخواني أن لها معنى دقيقا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، قد تأتي لشخص مثلا تقول له يا أخي لا يجوز الاحتفال بالمولد لأنه محدث بدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيقول لك لكن أنا لم أحدث هذا المولد، موجود من قبل، صح ولا خطأ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا، نقول له طيب، قال صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتبهتم يا أخوان؟ يقطع الحجة والشبهة على مثل هؤلاء المحتجين، ولذلك ذكرها الشيخ هنا. أنا والله ما أكتمكم سر أني منبهر من هذه التأصيلات المختصرة والواضحة والاستدلالات الموفقة من الشيخ، الله يحفظه وينفعه. النمعة الرابعة:
فهذه القاعدة تبين أن الواجب الاكتفاء بما جاء. النمعة الرابعة: أنه ما أضيف إلى الدين من عمل الناس، فبناء على ما سبق فما أحدث في دين الله تعالى مما يقصد به التقرب إلى الله عز وجل فهو قسمان: القسم الأول ما له أصل في الشرع، فكل عمل له أصل في الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح فهو عمل محمود وهو من الشرع، ومن هذه البدع مثل جمع القرآن في مصحف واحد، وقد اتفق عليه أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وغيره من الصحابة رضي الله عليهم رضوان الله عليهم، حفظا لكتاب الله وحماية للأمة أن تختلف في كتاب الله عز وجل. وكذلك جمع الناس على صلاة التراويح بأمر من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ووافقه الصحابة رضوان الله عليهم عليه لكونه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وقد تركه خشية أن تفرض على الأمة، وبوفاته صلى الله عليه وسلم أمن الفرض،
يعني خلاص ما راح تفرض دام توفي النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوحي انقطع. نعم.
فكان الاجتماع عليها مصلحة لا محذور منها. ومثله الأذان الأول يوم الجمعة، زاده عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته، وأقره عليه علي رضي الله عنه، وكذا جمهور الصحابة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بلزوم سنتهم. فهذه الأمور ونحوها مما اقتضته مصلحة الأمة، وكان له أصل في الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح، فهذا كله محمود لما يتحقق به من قيام الدين والنصح لكافة المسلمين، وتسمية شيء من هذا بدعة، والتي رويت عن عمر رضي الله عنه فذلك من باب التسمية اللغوية، وإلا فهي شرعية لموافقتها للشرع لوجود أصل لها في الكتاب والسنة، فإنها إحياء لسنن تركت لعارض، فلما زال العارض عمل بها حفظا لها ونصحا للأمة. القسم الثاني ما ليس له أصل في الشرع.
عمر رضي الله عنه جاء عنه في رواية أنه قال إن كانت هذه بدعة، يقصد صلاة التراويح، فنعم البدعة هذه. إيش تفهم من قوله إن كانت هذه بدعة؟ قل إن كان للرحمن ولد، معناها الرحمن له ولد والعياذ بالله؟ لا، واضح؟ إن كانت هذه بدعة معناها أنه لم يسمها بدعة. في رواية نعم البدعة هذه، جيد، لكن إذا وضعت مثل ما قلت لكم، إذا جمع الطرق الحديث أو الأثر اتضح لك المعنى. إن كانت هذه بدعة فنعم البدعة، فنعمة البدعة هذه، واضح يا إخوان؟ إذن هي ليست بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وإنما تركها لمصلحة شرعية وهي خشية أن تفرض على الأمة. نعم.
القسم الثاني ما ليس له أصل في الشرع، فكل عمل ليس له أصل من الكتاب والسنة ولا من فعل السلف الصالح مع وجود ما يقتضيه وإمكان فعله ولم يثبت عنهم منه شيء أو ثبت عنهم ما يدل على إنكاره فهو نوع استدراك على الله تعالى في التشريع أو على النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ والبيان أو على الصحابة في الحفظ والعمل أو اتهام السلف الصالح في التقصير في الاتباع مع ما فيها من تفريق الدين وتحزيب المسلمين والتشبه بأعداء الدين، فهذا هو البدعة الضلالة، وهو شر الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في التحذير منها وسد ذرائعها لما تفضي إليه من الغلو والفتنة وإماتة السنة والتشبه بأعداء الدين. ومن هذه البدع مقالات أهل الأهواء من الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن تكلم في أسماء الله وصفاته نفيا أو إثباتا بغير علم أو قدم المعقول على المنقول.
إذا قيل مقالات يعني عقائد، مقالات أهل الأهواء يعني عقائد أهل الأهواء، لأن هناك بدع اعتقادية كاعتقاد أن مرتكب الكبيرة كافر، واعتقاد نفي القدر عن الله عز وجل، واعتقاد الأشعرية في نفي أكثر الصفات عنه سبحانه وتعالى. ومن هذا قول الأشعري رحمه الله سمى كتابه مقالات الإسلاميين. يعني شنو مقالات الإسلاميين؟ يعني عقائد الإسلاميين. نعم.
ومنها الخوض في القدر بغير علم أو بهوى حتى أدى ببعضهم إلى القول بالجبر وبآخرين إلى إثبات خالق مع الله تعالى وبقوم إلى معارضة الشرع بالقدر وبآخرين إلى الاحتجاج بالأقدار على الذنوب واتهام الله تعالى بالظلم على منهاج إمامهم إبليس اللعين ومنها القول بالتكفير بالذنوب واستباحة الدماء المعصومة والحرمات المصونة بهذه التأويلات الباطلة والشبهات العارضة والأحكام الجائرة كما هو مذهب الخوارج ونحوهم ومنها القول بإعفاء المكلفين من طائلة الذنوب وأنها لا تضر مع الإيمان مطلقا كما هو مذهب المرجئة والذي تلتقي فيه مع العلمانية اليوم في بعض صورها وبعض التوجيهات الإسلامية المعاصرة التي لا ترى أنها ردة في الإسلام ولو استحل معلوما تحريمه من الدين بالضرورة ولا جرم في تبديل الدين والخروج منه والدخول في غيره
وهذه حقيقة يجب أن تعلموها يا أخوان وهي أن هناك جهات خارجية وأجهزة مخابرات تسعى لنشر الإرجاء ونشر التصوف بين المسلمين وشرح أسباب ذلك يطول لكن إذا تمكنوا من نشر الإرجاء ونشر التصوف بين المسلمين معناها أنهم سيجعلون المسلم يعني إنسانا لا يحقق الإسلام بحق ولا يعرف شيئا اسمه ولا أبراء ولا جهاد ولا دعوة إلى الله ولا إنكار منكرات ولا غيره لأن إذا وصل إلى مرحلة يعني مثلا يتخيل فيها أن كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مهما فعل مثلا جميل ويجعلها كأنها صك غفران ثم يؤول النصوص الواردة في ذلك لك أن تتصور من يعتقد هذه العقيدة كيف سيعمل هو بنفسه هل سيمنع نفسه من الشهوات وعند صك أن أنا راح أدخل الجنة ثم إذا بث هذا الكلام في قلوب الناس وبث بين الناس كيف سيكون حال المجتمع رجالا ونساء هل سيتورعون عن الحرام وعن المنكرات وعن غيرها لا شك يا أخوان أن هذا الأمر خطير جدا نسأل الله أن يعافينا وإياكم
ومنها الاحتفال بالمناسبات التي تعود وتتكرر على وجه التعبد مثل احتفالات الموالد وليال من السنة وكذا البناء على القبور وتجصيصها والعكوف عليها واعتقاد إجابة الدعاء وقبول العمل عندها فكل هذه الأمور وأشباهها من الأمور المنكرة لعدم وجود أصل لها من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح من الأمة بل هي مخالفة لنصوص الوحيين ومن اتباع غير سبيل المؤمنين ومن الأخذ بمأخذ الضالين من أهل القرون واتباع سنة المغضوب عليهم والضالين وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم والنصوص في التحذير من التشبه بأهل الكتاب والمجوس وبيان خطر ذلك كثيرة وشهيرة وليس هذا موضع بسطها
وأخطر صور التشبه بغير المسلمين التشبه بهم في الدين التشبه في عقائدهم أو عباداتهم واضح يا إخوان والتشبه البحثي يطول لكن البعض إذا تكلم عن التشبه إنما يتكلم عن الأمور الظاهرة السلوكيات عن اللباس عن قصات الشعر عن كذا إلى آخره لكن الواقع أن التشبه العقدي التشبه الديني أخطر مثل التشبه بالنصارى في إقامة مولد النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا مولدا للمسيح فنحن إيش نفعل نقيم مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم نعم
اللمعة الخامسة أنواع البدع من حيث أحكامها البدع المذمومة شرعا والتي يدخل أصحابها تحت طائلة الوعيد الوارد في الكتاب والسنة كثيرة جدا، لأن مخالفات الناس لأصول الشرع بسبب الجهل أو اتباع الهوى لا تدخل تحت حصر. ولكني أنبه إلى كليات تعم أنواع تلك البدع مع بعض من الأمثلة تزيدها وضوحا. فمن ذلك الأول بدع اعتقادية كاعتقاد مساو لله تعالى في شيء من خصائصه التي لا تنبغي إلا له كالخلق والملك والحكم والعبادة ونحو ذلك من خصائصه التي تفرد بها، فهذه البدع كلها كفر وشرك بالله العظيم، لا يقبل معه عمل، ولا ينال من مات عليها من الله رحمة. الثاني بدع قولية كفرية كمقالات غلاة الجهمية القائلين بنفي الأسماء والصفات والممثلة الذين يمثلون الله تعالى بالمخلوقات والقدرية المتكلمين بالقدر بما يضاد الشرع. الثالث بدع عملية كفرية مثل الطواف بالقبور وتعظيمها بالنذور والدعاء عندها تقربا إلى أصحابها، فكل هذه ونحوها من الشرك الأكبر والذنب العظيم الذي لا يغفر إلا بالتوبة النصوح قبل أوان خروج الروح. الرابع بدع تعتبر من قبيل الذرائع للأنواع السابقة ولم تصل إلى حدها مثل البناء على القبور واتخاذها مساجد بتحري الصلاة والدعاء والصدقة عندها لاعتقاد أن ذلك أفضل وأرجى في حصول المقصود، وكذا المقالات والتأويلات الباطلة لنصوص الكتاب والسنة ولكنها لم تصل إلى حد الكفر، وكذا البدع العملية أو القولية التي ارتكبها الناس بنوع تأويل مرجوح، فهذه كلها فسق وضلالة وسبل هلكة أهلها على خطر ويجب الحذر منهم ونصحهم حتى لا يهلكوا ببدعهم ولا يضروا غيرهم بباطلهم. اللمعة السادسة واجب الأمراء والعلماء وطلبة العلم في محاربة البدع. الأمراء والعلماء وطلبة العلم هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأمة فواجب حسب قدرتهم واستطاعتهم إظهار الدين والنصح لكافة المسلمين والرد على أهل الأهواء المبتدعين. فالأمراء ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم السلطان والسيف، والعلماء وطلبة العلم ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والبيان، والله تعالى سائل الأمراء عن ولايتهم وسلطانهم، وسائل العلماء وطلبة العلم عن علمهم وبيانهم، والله تعالى قد أخذ عليهم الميثاق بأن يبينوا الكتاب ولا يكتموه، قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وتوعدهم على الكتمان بقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يبينوا للناس ما أنزل إليهم من ربهم، وأن يحذروهم من أهل الأهواء والبدع، ويردوا عليهم بكشف شبهاتهم ورد تأويلاتهم وبيان وجوه غلطهم ومخالفتهم للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الأمة. والواجب على الحكام والأمراء وكل ذي ولاية بما أتاهم الله من الولاية والسلطان منع دعاة البدع والحكم عليهم بما يقتضيهم الشرع المطهر وتحذير العامة من البدع ومنعهم من الإصغاء إلى أهلها والعمل بها، فإن ذلك من إقامة الدين وحفظه وهم مؤتمنون عليه. فمنع المبتدعة ومحاربة البدع والحيلولة بينها وبين الناس من عظيم أماناتهم التي تجب عليهم وسيسألون عنها. ولقد حذر الله تعالى من الإصغاء إلى شبهات أهل الكتاب والمنافقين والمشركين، ورد سبحانه على كل شبهة أثاروها حول الألوهية أو الرسالة أو الشريعة أو الدين أو القدر أو غير ذلك، وأبان وجه الصواب في كل مسألة بأوضح حجة وأصدق برهان. وهذا منه سبحانه رسم للمنهاج الذي ينبغي أن يسلكه أهل العلم والإيمان مع كل مبتدع في أي زمان ومكان. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء والبدع، وبين صفاتهم وشؤم مقالاتهم، وشهرة النصوص في ذلك تغني عن ذكرها، فإن ذلك مما علم بالضرورة من دين الإسلام. ولقد قام علماء الأمة وأئمتها من لدن الصحابة والتابعين فمن بعدهم برد مقالات الخوارج والروافض والقدرية والجهمية ومنحرف المتعبدة والمتزهدة ومقالاتهم ومصنفاتهم، في هذا معلومة مشهورة. كما قام الخلفاء الراشدون ومن بعدهم أمراء المؤمنين وعمالهم في ولاياتهم بالأخذ على أيدي أهل البدع فناظروهم وردوا مقالاتهم وفندوا شبهاتهم وحكموا على من عاند بما يستحق، فقتلوا وجاهدوا وحبسوا ورفوا، وكل ذلك لحفظ دين الله تعالى وحرمات عباده. ولقد جاهد العلماء والأمراء في ذلك جهادا عظيما، وأبلوا بلاء حسنا، وكانوا أسوة حسنة لمن بعدهم، فعلى أتباعهم بإحسان أن يحذوا حذوهم ويتأسوا بهم في هذا الشأن، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة
آخرها. لن يصلح. أنا مساء فوتنا لك فؤاد يا شيخ لأنك تعبت الله. نعم.
فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلا ظهور للدين ولا صلاح لأحوال المسلمين ولا شهرة للسنة إلا بالرد على أهل الأهواء والبدعة وكشف تلبيساتهم وتزييف باطلهم وإيقافهم عند حدهم ومنعهم من فتنة المسلمين، وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. فبشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرهم بأنهم على الحق وأنهم ظاهرون، وأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى آخر الدهر. وفي ذلك من الحث على جهاد أهل البدع والبشارة للمجاهدين بحسن العاقبة ما لا يخفى. ولست بصدد الاستدلال على وجوب هذا الأمر على أهله، فإن بقاء هذا الدين ببقاء حملته وجهاد أعدائه وذهابه بذهاب حملته وبخفاء ذلك وانقطاعه. قال رحمه الله تعالى: اللمعة السابعة ما يتحقق به الواجب.
ما يتحقق به الواجب
نحو الدين والمبتدعين. ويتحقق القيام بهذا الواجب أعني محاربة البدع وحماية الأمة منها بأمور: الأول، نشر علم الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. الثاني، القدوة الحسنة بتطبيق العلم قولا وعملا، فإن التأثر بالقدوة لا يقل عن التأثر بالبدعة إن لم يكن
يتأثر بالدعوة.
أحسن الله إليكم.
هي الحقيقة يا أخوان أن الدعوة إلى الله تنقسم إلى قسمين: القسم الأول دعوة قولية، والقسم الثاني دعوة عملية. القسم الأول دعوة بالقول تدعو الناس بقولك، والقسم الثاني دعوة بالعمل تدعو الناس بعملك. كم من إنسان نفع الله به وانتشر على يديه الخير دون أن يتكلم كثيرا، وإنما من تأثر الناس بأخلاقه وصدقه وحرصه على مكارم الأخلاق وعلى التوحيد وعلى دين الله تبارك وتعالى. نعم.
فإن التأثر بالقدوة لا يقل عن التأثر بالدعوة إن لم يكن أبلغ في القول. الثالث الرد على المخالفين.
أبلغ في القبول.
إن لم يكن أبلغ في القبول.
نعم.
الثالث الرد على المخالفين وبيان وجوه مخالفتهم للكتاب والسنة وهدي السلف الصالح حتى تنكشف شبهاتهم ويزول تلبيسهم ويتبين ضلالهم وإضلالهم. الرابع بيان حكم الله تعالى في النوازل والحوادث بدلالة نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف وقواعد الشريعة ومقاصدها العامة. الخامس الأخذ على أيدي أهل البدع بقوة السلطان إن لم ينفع فيهم النصح وإيقافهم عند حدهم ووقاية الناس من شرهم وضررهم، فإن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وبهذا يظهر الدين وتحيا السنة ويتضح الصراط المستقيم لمن أراده وتقوم الحجة وتزول المعذرة وتبرأ الذمة وتتحقق العبودية فيتميز الحق من الباطل ويهلك كل مبطل مجادل ويثبت وينصر المجاهد الصابر. وصدق الله العظيم إذ يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ويقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ويقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أثابك الله يا شيخنا الكريم. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة المباركة الجليلة، نفع الله بمؤلفها وقارئها ومستمعها ومن ساهم في نشرها. أنا أوصيكم يا أخوان من استطاع أن يساهم في نشر هذه الرسالة حتى لو قام بإعادة طبعها وصفها والحرص على إخراجها بالصورة الجميلة ثم تطبع وتنشر، أحسب أنه سيكون في ذلك إن شاء الله خيرا عظيما. بارك الله فيكم. سلمي. نعم. البدع يا إخوان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يسمونها بدعة أصلية، تسمى بالبدعة الأصلية، بدعة أصلية. والمقصود بالبدعة أصلية يعني التي ليس لها أصل في الشرع، ليس لها أصل في الشرع. واضح؟ مثل التقرب إلى الله بشق الجيوب ولطم الخدود وضرب الجسد كما يفعله بعض الناس. واضح يا أخوان؟ وهذه أمرها ظاهر، فهي أسهل من حيث إنكارها ومن حيث بيان حالها للناس. القسم الثاني من البدع البدعة الإضافية. البدعة الإضافية، ما معنى البدعة الإضافية؟ البدعة الإضافية هي أمر مشروع لكن أضيف له تقييد بزمان أو مكان أو حال أو صفة، يضيفونها لهذا الأمر المشروع. واضح؟ وبالمثال يتضح الحال. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشروعة أم ليست مشروعة؟ لا أحد ينازع فيها. عطس رجل عند ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فأنكر عليه ابن عمر فقال وأنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان لا يقول ها ما تبي أنا أصلي، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، أنكر عليه أن يقيد الصلاة بحال العطاس بما يقال بعد العطاس، واضح يا أخوان؟ هذه بدعة إضافية. ما حكم السلام والمصافحة؟ مستحبة مشروعة، لكن ما يفعله بعض المصلين بعد الصلاة من أنهم يصافحون من عن أيمانهم وعن شمائلهم هذا ليس مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أحد من الصحابة، فهذه من البدع الإضافية. انتبهتم يا أخوان؟ لاحظوا أن البدع الإضافية أخطر. ليش أخطر؟ لأن أصلها مشروع. تقول له لا تصافح، ترى هذا بيقول ما تبين أصافح يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن المصافحة وأخبر أن الذنوب تحات، والصحابة كانوا إذا فرقتهم شجرة ثم التقوا تصاحف. انتبه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. البدع الإضافية أخطر، تضاف تقيد بحال مثل حال العطاس، أو بمكان أو بزمان مثل ما يفعل مثلا بعد الصلوات اللي أشرت لكم إليها من المصافحة وغيرها. والبدع الإضافية كبيرة. من أفضل ما ألف في البدع كتاب، وإن كان ما أدري طبع من جديد ولا لا، لكن مهجور الآن يعني مفقود، اللي هو كتاب اسمه تنبيه ذوي الأبصار أو تحذير، نسيت الحين، إلى كمال الشرع وما في البدع من أخطاء، للشيخ الجليل صالح السحيمي حفظه الله تعالى ورحمه. هذا الكتاب طبع في الكويت أي في أوائل الثمانينات، لكن الآن أظن أنه ليس له وجود، والله المستعان. أنا أستأذنكم يا أخوانا.